أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الخمسون: ما هو الزمان؟ حقيقة الزمان. قبل أن نشرع في تفاصيل البحث، لابد أن نلخص الفكرة حتى تكون الرؤية واضحة، حتى لا يبتعد الذهن كثيرا حينما نخوض في التفاصيل. الرأي المشهور بالنسبة إلى الزمان والمكان أنهما من خصوصيات الأجسام، فالجسم يحتاج إلى حيز من المكان، ويحتاج إلى زمان، فالزمان والمكان من خصوصيات الأجسام. مضى الكلام في الدرس 49 عن المكان، اليوم في الدرس 50 نتكلم عن الزمان. فما هو الزمان؟ أولا، الزمان هو كم، من مقولة الكم، ومن مقولة الكم المتصل، لأن الكم ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. بعد، ومن مقولة الكم المتصل الغير القار، أي المتصرم، يعني الدقيقة الثانية تأتي بعد انعدام الدقيقة الأولى، والدقيقة الثالثة تأتي بعد انعدام الدقيقة الثانية، والدقيقة الرابعة تأتي بعد انعدام الدقيقة الثالثة، وهكذا. إذن الزمن متصرم، الزمن من الأمور غير القارة، يعني لا تأتي الثانية الثانية إلا بعد انعدام الثانية الأولى، ولا تأتي الثانية العاشرة إلا بعد انعدام الثانية التاسعة، ولكن يوجد اتصال بين الدقيقة، بين الثانية الأولى والثانية العاشرة، ويوجد اتصال بين الثانية الأولى والثانية المئة. إذن الثانية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، هذه الأعداد أولى، ثانية، ثالثة، كم الأعداد من الكميات. فيقولون هكذا: الزمان كم، تدرس العدد، هذا الكم متصل، يوجد اتصال بين الثواني والدقائق، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. إذن الزمن كم متصل غير قار ولا مستقر. الزمن كم متصل متصرم دائما، يعني دائما في حالة تصرم. الزمن السابق في حالة تصرم، والزمن اللاحق في حالة مجيء. هذا تعريف المشهور إلى الزمن. الزمن كم متصل متصرم غير مستقرين، فالزمن نوع من المقدار والكمية. هذا تمام الكلام في تلخيص فكرة الدرس. تأتي تفاصيل، هل الزمن من الأمور العرضية لأن الكم من المقولات التسع العرضية، أم أن الكم من المقولات الجوهرية والجوهر مقابل للعرض، إذ أن الجوهر موجود في موضوع كالجسم والعقل والنفس والمادة والصورة، خمسة أقسام إلى الجوهر، أم أن الزمن من المقولات العرضية لأنه يدور بين أربع مقولات عرضية، إما مقولة الكم وإما مقولة الكيف وإما مقولة الوضع وإما مقولة الأين. تقول فلان في الدقيقة الأولى كان هنا وفي الدقيقة الثانية صار هناك، هذا أين؟ انتقال زماني. صدر المتألهين أعلى الله مقامه الشريف ابتكر مفهوم الحركة الجوهرية فقال إن الجواهر كالأجسام كهذا الكأس الذي تراه الآن، أنت تتصور وتتوهم أنه ثابت ومستقر وله حالة استاتيكية، ولكنه بحسب واقعه في حركة دائمة فله حالة ديناميكية. وفرق بين الاستاتيك والديناميك، كلمات انجليزية، استاتيك يعني ثابت، ديناميك يعني متحرك. فهل الجواهر مثل الأجسام ثابتة أم مستقرة؟ ابتكر صدر المتألهين مصطلح الحركة الجوهرية، أي أن الجواهر في حركة دائمة ومستمرة وحركة دائبة، إذن الحركة لا تقتصر على الأعراض كالأين تتحرك من مكان إلى مكان، ومتى تتحرك من زمن إلى زمن. فالقدماء خصوا الحركة بخصوص الحركة العرضية، وصدر المتألهين قال إن الحركة لا تختص بالأعراض بل تشمل الجواهر أيضا، والزمان من لوازم الحركة ومن خصوصيات الحركة، فإذا تحرك الشيء من مكان إلى مكان فهو يكون في زمن معين. هذا في وين؟ في الأعراض. بعد، وإذا تحرك الشيء في نفسه بحركته الجوهرية فله أيضا زمن من الأزمان، فيصير الزمان بحسب مبنى صدر المتألهين معنى انتزاعي، معنى تحليلي ينتزعه الذهن ويحلله الذهن من الحركة الجوهرية، إذ أن حركة الجواهر يلزم منها أن تقع في زمن من الأزمنة، فالزمن ليس من الأمور الذاتية ولا من العناوين الذاتية، وإنما الزمن من لوازم الحركة الجوهرية. فالزمن تحليل لحركة الجواهر الجسمية. يا الله، هو وضعت صدر المتألهين. بينما القدماء قالوا إن الزمن عرضان وليس بجوهر، لأن الحركة مختصة بالأعراض ولا تشمل الجواهر والأجسام، فقالوا إن الزمن من خصوصيات الحركة. هذا مسلم بين صدر المتألهين والقدماء، واختلفوا في أن الحركة مختصة بخصوص الأعراض كما قال القدماء. وأما صدر المتألهين فقال إن الحركة لا تختص بالأعراض بل تشمل أيضا الأجسام، فالزمن كما يكون في الأعراض يكون أيضا في الأجسام، فالذهن ينتزع مفهوم الحركة، ينتزع مفهوم الزمن من الحركة، سواء كانت حركة جوهرية أو حركة عرضية. وأما القدماء فقالوا إن الزمن من خصوصيات الحركة العرضية، وقالوا يدور أمر الحركة بين أربع مقولات عرضية: الأين والمتى. هكذا يقولون، أربع مقولات: الكم والكيف والوضع والأين، أربع مقولات. هذه خلاصة ولب فكرة درس اليوم. فإلى التفاصيل، نقرأ المقدار بعض الأمور التي تحتاج توضيح ونوضح. الدرس 50: ما هو الزمان؟ حقيقة الزمان. يكاد الفلاسفة المسلمون يتفقون على القول بأن الزمان نوع من المقدار والكمية. هذا القدر الأول اللي يتفقون عليه، أنه كم. ثاني، المتصلة، يعني كم متصلون. الثالث، التي تتميز بعدم الاستقرار، يعني غير قار متصرم. إلى هنا كم شيء ذكرنا؟ ثلاثة: أولا كم، ثانيا متصلون، ثالثا غير قار، الرابع وهي الكمية تعرض على الأجسام بواسطة الحركة. إذن أولا الكمية عرضية، والأمر الخامس من لوازم الحركة بواسطة الحركة. إذن هذا التعريف فيه خمسة أمور عليها اتفاق: الزمن كم، متصل، غير مستقر، يعرض يعني عرضي بواسطة الحركة. خمسة أمور عليها اتفاق: الزمن كم، متصل، غير مستقر، عرضي، يطرأ على الحركة، عرضي بواسطة الحركة. هذه خمسة أشياء تفاصيلها يختلفون. يقول: وهذا البيان رغم وضوحه فيه نقاط إبهام تثير أسئلة تتطلب تعمقا أكبر في التفكير، ولتوضيح هذه النقاط لا بد من الإشارة إلى جانب من أفكار الفلاسفة التي ترتبط بالموضوع. ذهب بعضهم إلى اعتبار الحركة عرضا، هذا خلافا لصدر المتألهين الذي جاء متأخرا وقال الحركة من أعراض الجوهر، وأنها الحركة محصورة في أربع مقولات، هي الكم والكيف والوضع والأين. واضح الكم والكيف؟ واضح. والأين أيضا واضح. الوضع، مقولة الوضع، وضع شيء في شيء. ويعدون الحركة، تقول هذا فلان جالس، فلان راكع، فلان قائم، يعني هذه وضعيته، هذه مقولة الوضع، وضع القيام، وضع الجلوس، وضع القعود. ويعدون الحركة الانتقالية، يعني ينتقل من مكان إلى مكان، من مقولة الأي. ويزعمون أن الحركة مستحيلة في سائر المقولات، يعني غير المقولات الأربعة. ومن جملتها، يعني ومن جملة المقولات التي يستحيل فيها الحركة، حركة الجوهر، قالوا هذه حركة مستحيلة. وبناء على هذا أن الحركة تختص بالمقولات الأربع، الكم والكيف والوضع والأين، فالحركة التي تكون واسطة ارتباط الأجسام بالزمان لا بد أن تكون هي الحركة في إحدى المقولات الأربع العرضية، وهي الكم والكيف والوضع والأين. ومن ناحية أخرى، فإن القدماء كانوا يسلمون بفرضية الأفلاك التسعة، ويعتبرون فرضية الأفلاك التسعة أصلا موضوعا، وينسبون ظهور الزمان إلى الحركة الدورية والحركة الوضعية للفلك الأقصى. يوجد مبنى عند القدماء يقولون توجد أفلاك تسعة، وعلم الفلك لفظ ومصطلح علم الفلك أخذ من الأفلاك التسعة عند القدماء. قالوا إن الأرض فوقها أفلاك تسعة، هذه الأفلاك التسعة متداخلة فيما بينها كما تتداخل حلقات البصل. كيف حلقات البصل؟ توجد حلقة دنيا من النواة، وتوجد حلقة أقصى هي القشر الخارجي. كذلك الأرض، الأرض فوقها تسعة أفلاك، الفلك القريب منها يسمون الحد الأدنى أو الفلك الأدنى، وهو القمر، والفلك الأقصى هو الفلك البعيد يسمون الفلك المحيط. وترتيبها كما يلي وفقا لهذه الصورة. لاحظ هذه الصورة، هذه الأرض وهذه الأفلاك التسعة، بين الأرض والقمر يوجد هواء يسمونه فلك الهواء، لكن ما يعدونه من الأفلاك التسعة. ولكن هذه الأفلاك، لاحظ هذه الخطوط متداخلة فيما بينها، الأرض أول فلك وهو الفلك الأدنى، أول فلك القمر، ثاني فلك عطارد، ثالث فلك الزهرة، رابع فلك الشمس، خامس فلك المريخ، سادس فلك المشتري، سابع فلك زحل، ثامن فلك فلك الكواكب الثابتة، تاسع فلك وآخر فلك فلك المحيط. إذن الفلك الأدنى هو القمر، والفلك الأقصى هو الفلك المحيط. القدماء يقولون الزمن في الأرض نتيجة لحركة الفلك المحيط، له حركة حول نفسه، حركة وضعية، وله حركة دورية يدور فيها حول الأرض. فنتيجة لحركة الفلك الأقصى حول وضعه وحول الأرض بحركته الدورية ينتج الزمان. واضح إن شاء الله؟ هذه الآن المعلومات وفقا لعلم الفلك الحالي معلومات غير صحيحة، لأنه الآن يقولون هكذا. الفرق بين الكوكب والشمس أن الشمس نجم والنجم جرم ناري، كلها عبارة عن انفجارات غازية. هذه النجوم والشموس عبارة عن انفجارات غازية، نيران، بخلاف الكواكب فإنها أجسام معتمة، والقمر ليس جسما مضيئا وإنما هو جسم معتم، ويستمد الضوء من النجوم والشموس النارية. فيقولون هكذا: الآن الأرض لها مجموعة شمسية تتألف من 9 كواكب، كل كوكب من هذه الكواكب قد يكون له قمر أو عدة أقمار، هذه الكواكب تدور حول الشمس. صار درسنا فلك، مو درسنا ماذا؟ فلسفة. قالوا هذه المجموعة الشمسية موجودة ضمن ملايين المجموعات الشمسية، يعني كل شمس إليها مجموعة من الكواكب. هذه المجموعات الشمسية موجودة في مجرتنا، وهي مجرة التبانة، ومجرة التبانة موجودة بين ملايين المجرات في الكون. ما شاء الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. لاحظ يعني حقارة وصغر الأرض. صارت الأرض كوكب من الكواكب 9 للشمس، والشمس لها مجموعة شمسية مؤلفة من 9 كواكب، واحد منها الأرض، وهذه المجموعة الشمسية موجودة ضمن ملايين المجموعات الشمسية داخل مجرة التبانة، ومجرة التبانة موجودة ضمن ملايين المجرات في العالم. والآن الإنسان يا دوب وصل إلى المريخ، خلنا نعدد الآن أقمار كواكب المجموعة الشمسية. شمسنا مجموعة في هذا الشعر: عطارد زهر لأرضي، ومريخ يشتري زحل، وأورانس وبلوتو ونبتون جاء وافي المؤخرين. صار درسنا جغرافيا وفلك. الكوكب الأول القريب من الشمس عطارد، الثاني الزهرة، الثالث الأرض، الرابع المريخ، الخامس المشتري، السادس زحل، السابع أورانوس، السابع عطارد زهر لأرضي ومريخ يشتري زحل، السادس زحل، وأورانوس السابع، وبلوتو الثامن، نبتون، مو شاي لبتون، نبتون بالنون، هذا التاسع. وكل واحد من هذه الكواكب له قمر على الأقل، يعني الأرض إليها كوكب واحد، إليها قمر واحد، ولكن المريخ له عدة أقمار، عدة أجسام معتمة. فصارت هذه الآن مكان هذه اللوحة، مكان الأرض المفروض الشمس، ثم عطارد الزهرة، الأرض هي ماذا؟ الكوكب الثالث. عطارد وزهر لأرضي ومريخ، توهم الآن موصلين المريخ، الإمارات جاية تفتخر أنها وصلت المريخ الكوكب الرابع، أما البقية إلى الآن ما وصلوا إليها. الآن يبحثون هل المريخ مسكون أو لا، فيبحثون هل يوجد على سطحه ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. الخلاصة نرجع إلى صلب الموضوع، بحثنا ليس في الفلك ولا المجموعة الشمسية ولا مجرة التبانة، بحثنا في الزمن. قال القدماء توجد أفلاك تسعة، واحد من الأفلاك التسعة جعله الشمس، وهذا غلط، لأن الشمس نجم وليست كوكبا كالأرض. قالوا توجد أفلاك تسعة، يوجد فلك أقصى وهو الفلك المحيط، نتيجة للحركة الوضعية للفلك المحيط، ونتيجة للحركة الدورية يحصل الزمان. الآن عمليا ونظريا يقولون هكذا، لاحظ لي، تنبه لي، يقولون عندنا الليل والنهار وعندنا الفصول الأربعة، نتيجة دوران الأرض حول نفسها 24 ساعة تحصل ظاهرة الليل والنهار، جزء يصير مقابل للشمس فيصير عندنا ها، ولأن الأرض كرة الجسم الجزء المقابل للجسم المقابل للشمس يصير عند الليل، فنتيجة دوران الأرض حول نفسها تحصل ظاهرة الليل والنهار 24 ساعة، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس تحصل الفصول الأربعة، الربيع والخريف والشتاء والصيف، ونحن مقبلون على الربيع وأيام النوروز بعد أسبوع. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتبسما، وقد فتق النيروز في أفق الدجى نواميس ورد كن بالأمس نوما. بعد تتنورزون النيروز يحتفلون به الفرس والكرد، الإيرانيين والأكران يحتفلون بالنيروز يوم السنة الطبيعية، لذلك موجود عيد النيروز في إيران وأفغانستان وطاجيكستان، هذه ثلاث دول تتكلم باللغة الفارسية، وموجود أيضا عند الأكران يحتفلون به. ما شاء الله، صار بعد اليوم درس كشكول. قال وينسب القدماء ظهور الزمان إلى الحركة الدورية والوضعية للفلك الأقصى. وبعد هذا البيان اتضح الآن هذا كله مطالب فلسفية بعيدة عن واقع علم الفلك، وأن الزمن نتيجة دوران الأرض حول نفسها، فبحثنا كله قديم اليوم، يعني أصلا هذا بحث تجريبي وليس بحثا فلسفيا. وبعد هذا البيان نطرح الأسئلة التالية حول التعريف المتقدم للزمان. أولا، ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، لا شك أن الزمان أمر ممتد وقابل للتقسيم، ولهذا يعتبر نوعا من الكمية أو أمرا ذا كمية، ولكن ما هو السبب في اعتباره كمية للحركة؟ قد يقال وقد يجاب بأن الزمان أمر سيال وغير مستقر بنحو لا يمكن اجتماع حتى لحظتين من الزمن، ولا بد أن يمر جزء منه بالضرورة حتى يوجد الجزء اللاحق، ومثل هذه الكمية لا يمكن نسبتها إلى شيئين إلا إذا كان الشيء بالذات سيالا وغير مستقر، ولا يوجد شيء بهذه الصورة إلا الحركة، حركة تنعدم الحركة السابقة وتأتي الحركة اللاحقة. ويلاحظ أن هذا الجواب مبني على كون التدرج والسيلان وعدم الاستقرار مختصا بالحركة، وهذه الحركة بحسب رأي القدماء خاصة بالأمور العرضية، وهذه الحركة حسب رأي القدماء مقصورة على المقولات الأربع العرضية، وهي الكم والكيف والوضع والأين. ولهذا كان القدماء ينفون إمكان أن يغدو الزمان، يعني أن يصبح الزمان كمية للجوهر الجسماني، لأنه جوهر وجسم وليس بعرض. ولكن صحة هذا المبنى موضع نقاش من قبل صدر المتألهين، إذ يرى أن الجوهر له حركة أيضا، وأن الحركة لا تختص بالأمور العرضية. هذا تمام الكلام في السؤال الأول، وجوابه عند القدماء، ثم سيأتي جوابه عند صدر المتألهين. السؤال الثاني: إن الحركة التي تعتبر واسطة الارتباط بين الأجسام والزمان، هل هي واسطة في الثبوت؟ يعني واسطة في ثبوت الزمان للأجسام، ومن ثم يعني ومن هنا تصبح الأجسام نفسها زمانية أيضا، أم هي واسطة في العروض، يعني في عروض الزمن على الأجسام؟ وأما الأجسام نفسها فليست زمانية حقيقة. فإن كان الجواب باختيار الشق الثاني، يعني الحركة واسطة في عروض الزمن على الجسم، والجسم ليس زمانا، ليس حقيقة زمانية، نوقش بأنه لا يمكن قبول دعوى أن الأجسام بقطع النظر عن تغيراتها المستمرة والتدريجية لا تتصف هذه الأجسام بأنها ذات زمان. وإن أجيب باختيار الشق الأول وهو إن الحركة واسطة في ثبوت الزمن للأجسام، فإذا أجيب بالشق الأول وهو أن الحركة واسطة في ثبوت الزمان للأجسام، وأن الأجسام لا تتصف اتصافا حقيقيا بأنها ذات زمان إلا بعد وقوع الحركة، قلنا إن لازم ذلك أن تكون للأجسام قابلية ذاتية للاتصاف بهذه الكمية الحاصلة من الحركة، وإن كانت قبل تحقق الحركة ليست واجدة للاتصاف بالفعل، يعني القابلية مثل الشمع الذي يكونون النحل الشكل السداسي قبل أن يصبح سداسيا له قابلية التشكل، جاء النحل وشكله، كذلك هنا الجسم له قابلية الحركة قبل أن تعرض عليه، وله قابلية الاتصاف بالزمان قبل أن تعرض عليه الحركة، فإذا عرضت الحركة على الجسم اتصف بأنه زماني، كما أن للشمع قبل تشكله بصورة الكرة أو صورة المكعب، هذا الشمع الذي يلعب به الأطفال في الرسم وغيره، له قابلية الظهور بصورة الكرة أو المكعب، لأن للشمع امتدادا وحجما إلى طول وعرض عمق، ولكن الفلاسفة السابقين لم يتصوروا سببا لنفوذ السيلان والحركة إلى ذات الأجسام، فكيف يمكنهم قبول اتصاف مثل هذا الجسم بصفة هي عين السيلان وعدم الاستقرار؟ بينما صدر المتألهين يقول الجسم غير مستقر في حركة دائمة. إن هذا يماثل تماما ما لو أردنا نسبة الخاط والسطح والحجم، ولو كانت هذه النسبة بواسطة علة ننسبها إلى موجود مجرد فاقد للامتداد، الموجود المجرد ليس بجسم، كيف تنسب إلى الطول والعرض والعمق مع أن المجرد فاقد للشيء فاقد للامتداد بنحو يكون متصفا بهذه الكميات حقيقة؟ السؤال الثالث: إذا كان مناط اختصاص الزمان بالحركة هو عدم استقرارها، استقرار الحركة ذاتيا، فإن هذا المعنى موجود في جميع الحركة هي غير مستقرة، فلماذا نسبوا ظهور الزمان إلى الحركة الوضعية لخصوص الفلك الأقصى دون غيره، مع أن بقية الأفلاك تتحرك مثل عطارد والزهرة وغير ذلك؟ فلو أن هذا الفلك لم يكن موجودا، الفلك الأقصى وهو الفلك المحيط، أو لم تكن للفلك الأقصى حركة، فهل إن ظواهر العالم لم يكن لها تقدم وتأخر زماني؟ الجواب أكيد، الزمان موجود حتى لو عدم الفلك المحيط والفلك أقصى. وأساسا كيف يمكن اعتبار العرض القائم بموضوعه ظرفا لسائر الأشياء والظواهر؟ هذا مع ملاحظة أن نظرية الأفلاك التسعة نفسها قد أبطلت وفقدت قيمتها. هذا كله كلام قديم، هذا العناصر الأربعة، الماء والهواء والتراب والنار، وأن الكون يتألف من هذه العناصر الأربعة والأمزجة الأربعة والأفلاك التسعة، كلها قديم. ومما تقدم يتضح أن النظرية المشهورة بين الفلاسفة القدماء بشأن حقيقة الزمان ليست مقنعة. ما هي النظرية غير المقنعة؟ أن الزمان هو عبارة عن الحركة الوضعية، هو نتيجة الحركة الوضعية والدورية للفلك الأقصى. هذا الفلك الأقصى لما موجود، موجود في الخيال، موجود في أذهانهم المتخيلة. نظرية صدر المتألهين: لقد قبل صدر المتألهين نقاط القوة في نظرية السابقين حول الزمان، مثل أنه من الحركة، واعتمد عليها في حذف نقاط الضعف منها، وهي أن الحركة خاصة في خصوص الأعراض دون الحركة الجوهرية، ليطرح نظرية جديدة تحل مسألة الزمان ومسألة الحركة الجوهرية معا. أما نقاط القوة فهي نقطتين، ونقاط الضعف اللي سدها نقطتين. نقاط القوة الأول، النقطة الأولى، إن الزمان أمر منتد ويقبل الانقسام إلى ما لا نهاية له، وهو من الكميات بأحد المعاني، هو كم، لأن الكم له معاني متعددة كما سيأتي. النقطة الثانية، إن بين الزمان والحركة عراق قريبة لا تقبل الانفصال، وكل حركة لا تتحقق من دون زمان، لأن الزمان من لوازم الحركة، كما أنه لا يمكن أن يتحقق زمان من دون وجود لون من الحركة والتغير المستمر والتدريجي، ويعتبر انقضاء أجزاء الزمان واحدا بعد الآخر لونا من ألوان التغير التدريجي للحركة للشيء ذي الزمان. وأما نقاط الضعف فهي نقطتان، الأولى اعتبار القدماء للزمان والحركة من الأعراض الخارجية للأشياء، يعني ها أمور عرضية، حركة عرضية، وصدر المتألهين يراها حركة جوهرية، بينما يرى صدر المتألهين أنهما، يعني الزمان والحركة، من العوارض التحليلية، يعني الذهن يحلل وينتزع مفهوم الزمن والحركة، فلا يمكن اعتبار وجود الزمان والحركة منحازا، يعني مستقلا عن وجود موضوعاتهما، يعني لا يوجد عندنا جسم شيء وهو جسم وشيء آخر وهو الزمن والحركة، يعني ثلاثة أجسام، جسم الشيء وجسم الزمن وجسم الحركة، هذا ما موجود. الزمن والحركة ليسا منحازين عن الجسم، وإنما الذهن يحلل أن للجسم حركة وزمنا، صافا كلام صحيح. فلا يمكن اعتبار وجود الزمن والحركة منحازا عن وجود موضوعاتهما الأجسام، وإنما في ظرف الذهن فحاس، يعني وإنما الزمن والحركة يوجد في ظرف الذهن فقط، في ظرف الذهن يمكن تفكيك الصفة عن الموصوف. ما هي الصفة؟ الحركة. ما هو الموصوف؟ الجسم. ما هي الصفة؟ الزمن. ما هو الموصوف؟ الجسم. والعارض عن المعروض، ما هو المعروض؟ الجسم. وما هو العارض؟ الزمن والحركة. وأما في ظرف الخارج فليس لهما سوى وجود واحد، وهو وجود الجوهر، وجود الجسم. في الخارج يوجد جسم فقط ولا يوجد زمن أو حركة. الحركة والزمن الذهن ينتزعهم من الجسم، لأن لهما وجود منحاز ومستقل عن الجسم. النقطة الثانية من نقاط الضعف، إن القدماء قصروا الحركة على الأعراض، دون الجواهر. ولذلك أنكر انتساب الزمان للأجسام بلا واسطتين، بينما الحركة الجوهرية لا بد من اعتبارها أكثر الحركات أصالتين، لأنه يستحيل أن يصبح شيء ليس له في ذاته امتداد متصرم متصفا بالكمية المتصرمة بواسطة أمر آخر، كما سيأتي توضيحه في مبحث الحركة. إذن لا بد من نسبة الزمان إلى الأجسام مباشرة باعتباره الزمان بعدا رابعا لها للأجسام. يعني الجسم إليه أربعة أبعاد مادية: طول، عرض، عمق، وبعد تحليلي وهو الزمان. يقول إذن لا بد من نسبة الزمان إلى الأجسام مباشرة باعتبار الزمن بعدا رابعا للأجسام، علاوة على ما يعني إضافة على ما للأجسام من أبعاد مكانية غير متصرمة، يعني مستقرة غير متصرمة، وهي الطول والعرض والسمك يعني الحجم. الآن يأتي جواب صدر المتألهين عن الأسئلة المتقدمة، الأسئلة الثلاثة. وبعد أن حدد صدر المتألهين نظريته في حقيقة الزمان، وأنه نتيجة ماذا؟ للحركة الجوهرية، أجاب عن الأسئلة المتقدمة بما يلي الأجوبة الأسئلة الثلاثة. أما الجواب عن السؤال الأول فهو أن الزمان توأم للحركة الجوهرية التي هي عين الحركة الجوهرية، عين وجود الأجسام، فلا يختص الزمن بالحركات العرضية. يعني الزمن كما يوجد في الحركات العرضية يوجد أيضا في الحركات الجوهرية. لا يقول إن صدر المتألهين لا يقول إن الزمن مختص بالحركة الجوهرية، والقدماء يقولون إن الزمن مختص بالحركة العرضية. صدر المتألهين يقول الزمن ينتزع من حركة الأجسام وينتزع من الحركة، سواء كانت هذه الحركة جوهرية أو عرضية. وأما السؤال الثاني فجوابه أن الزمان والحركة لا يتميزان بثنائية في الوجود ليكون أحدهما علة للآخر، حتى نتصور الأجسام مرتبطة بالزمان بواسطة حركة خارجة عن ذاتها، فنواجه السؤال عن كيفية هذه الوساطة، وإنما الأجسام في ذاتها وجوهرها تتصف بشكل حقيقي بالحركة والتغير، هي في حركة وتغير دائمين، وتتصف الأجسام بصورة حقيقية أيضا بالزمان والتصرم، وكما أن الامتدادات المكانية الطول والعرض والعمق تعتبر وجوها لوجود الأجسام، فإن الامتداد الزماني يصبح أيضا وجها آخر للأجسام. يعني الجسم إليه أربعة وجوه، أربعة وجوه قارة وهي الطول والعرض والعمق، ووجه غير قار وغير مستقر وهو الزمان. وأما جواب السؤال الثالث والأخير عن كيفية كون الزمان ظرفا للحوادث، فهو واضح لأن الزمان ليس ظرفا مستقلا للأشياء والظواهر بحيث يكون له وجود على حدة ثم يؤتى بالأشياء ذات الزمان لتوضع فيه، وإنما الزمان مثل حجم الأجسام، مثل الطول والعرض والعمق للأجسام، صفة الزمان صفة ذاتية وداخلية لها للأجسام. وبطبيعة الحال يكون لكل ظاهرة زمان خاص بهذه الظاهرة، ويعتبر واحدا من شؤون وجودها. غاية الأمر أنه لتعيين التقدم والتأخر فيما بينها بين هذه الظواهر لا بد من الأخذ بعين الاعتبار زمانا أطول، وبتطبيق الأزمنة الأخرى عليه نستطيع تعيين الموقع الزماني لكل واحد منها. فإذا كان هناك فلك يتميز بامتداد زماني أطول من كل موجود زماني آخر كالمريخ، فإنه يمكن إسناد هذا الدور إليه. وإذا لم يكن له وجود كما هي الحقيقة، ما هي الحقيقة؟ أنه لا يوجد دور للفلك الأقصى حتى نسند دور الزمن إليه، فإن نفس ذلك الامتداد المتصرم لكل العالم الجسماني يصبح ملاكا لتعيين الموقع الزماني لكل ظاهرة جزئية، كما أن حجم العالم بأجمعه يكون مناطا لتعيين الموقع المكاني للظواهر الجزئية. وبهذا يتجلى ترافق الزمان والمكان وتعانقهما. كيف تعانقوا؟ في وين؟ في ملتقى الحوم. تعانق الزمان والمكان في حركة الأجسام. ويتضح عمق التفسير الذي قدمناه للزمان من أن الزمان من لوازم الحركة، سواء هذه الحركة عرضية أو الحركة جوهرية. فالذهن ينتزع مفهوم الزمن، والزمن يمثل بعد غير قار للأجسام، وهو البعد الرابع غير المستقر للجسم، كما أن للجسم ثلاثة أبعاد مستقرة: الطول والعرض والعمق. هذا تمام الكلام في الدرس 50 حقيقة الزمان. الدرس 51 أنواع الجوهر يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.